أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي عن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ابتلاه، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، وبالابتلاء وهو الاختبار والامتحان يتبين الصادق في إيمانه ممن لا يكون كذلك. الله عز وجل ابتلاه بكلمات فأتمهن، والكلمات هذه ذكر العلماء فيها أقوالا كثيرة، ولكن يجمعها الأوامر والنواهي. فالله عز وجل أمر إبراهيم بأوامر ونهاه عن نواهي وابتلاه بأشياء كثيرة، منها ابتلاؤه بذبح ابنه وقد صبر ووفى كما قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بجميع ما طلب منه، أي الأوامر التي أمر بها وفى بها، وكذلك النواهي التي نهي عنها وفى بها. وإبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه الله بذلك وأتم كل ما طلب منه، ومن ابتلائه كما عرفنا أنه مع قومه حينما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وترك تلك الأصنام التي يصنعونها بأيديهم ويعبدونها من دون الله عز وجل، ثم إنه بعد تلك الدعوة الطويلة كذلك محاجته لقومه بالكواكب التي ابتلاه الله بها عز وجل بطلوع القمر الكوكب والقمر والشمس، وبعدما نظر فيها كلها الله عز وجل وفقه فآمن به وترك تلك المعبودات جميعا ووجه وجهه إلى الله وأخلص دينه له. ولهذا كل الطوائف تدعي الانتساب إلى إبراهيم، حتى اليهود والنصارى وكذلك المشركون ادعوا مثل ذلك. والله عز وجل قد بين على أن أهل الكتاب خاصة لا يعقلون، لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا وموسى من ذريته وكذلك عيسى من ذريته؟ فهؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة، الدعوة تحتاج إلى برهان، ولكن الله أخبر عز وجل على أنهم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما حاجوا هذه المحاجة وادعوا على أنهم على دين إبراهيم وأن إبراهيم يهودي أو نصراني. فالله قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام بعد أن جعله الله إماما يقتدى به لأنه وفى بجميع ما طلب منه، طلب من الله عز وجل أن يجعل ذلك في أبنائه. قال: إني جاعلك للناس إماما، هذا وعد الله عز وجل له. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بالواجب الذي طلب منه بتمامه. وحكى الله عنه كما في سورة النجم: إبراهيم الذي وفى، أي وفى بجميع ما طلب منه. الله عز وجل كافأه فجعله للناس إماما يقتدى به في الخير والهدى. إبراهيم عليه السلام من نصيحته وحبه للخير لغيره قال: ومن ذريتي، أي طلب أيضا أن تكون الإمامة في ذريته من بعده، وطلب هذا الطلب مطلقا ولم يقيد. فقال الله عز وجل: لا ينال عهد الظالمين، أي الظالمون لا يصلح للإمام، والإمام لابد أن يكون صاحب تقوى وعمل صالح وصبر على ما يكلف به. فالله أخبر على أن الإمامة لا تكون في الظالم، ومفهوم هذا على أن غير الظالم تكون الولاية والإمامة فيه. ولهذا الله عز وجل كافأ إبراهيم بحيث أنه لم يبعث بعد إبراهيم النبي ولم ينزل الكتاب إلا في ذرية إبراهيم، كما نجد الآية في سورة العنكبوت، الله أخبر على أن الأنبياء كلهم كانوا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا مفهوم هذه الآية: لا ينال عهد الظالمين، أي الظالمون لا ينالون ذلك، وإنما ينال هذه المرتبة الأنبياء والأتقياء والصالحون، أي غير الظلم، أما الظالم فلا ينال ذلك. ثم بين الله عز وجل على أن من الآثار التي بقيت من عهد إبراهيم ومن أعماله التي ذكر بها ويذكر بها إلى قيام الساعة هذا البيت الذي بناه، أي الكعبة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البيت هو الكعبة، الله عز وجل كلف إبراهيم ببنائه. وذكر المفسرون كذلك في كتب التاريخ، كذلك في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، يعني قصة بناء هذا البيت كيف بني. فطلاب العلم يرجعون إلى تلك الكتب التي فصلت هذا، ومنها تفسير ابن كثير ذكر هذه الأشياء الواردة في هذا الباب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالبيت عرفنا هو الكعبة وهو بيت الله عز وجل، وقد أمر الله إبراهيم ببنائه، وكذلك إسماعيل كان يساعده في بنائه. مثابة يعني الشيء الذي يثوبون إليه ويرجعون إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كان في الجاهلية على أن الرجل يجد قاتل أبيه في داخل الكعبة في داخل الحرم فلا يلتفت إليه، وهذا من وعد الله عز وجل وتشريف هذا البيت وتعظيمه، حتى أن أهل الجاهلية يعظمونه على شركهم، وهم قد ارتكبوا الأشياء التي تخالف دين إبراهيم عليه السلام، فعبدوا الأصنام بل وعلقوها على الكعبة. والله عز وجل قد أمر إبراهيم بتطهير البيت من الشرك والبدع والنجاسات والقذورات وكل شيء كما في الآية التالية. فهذا البيت الذي جعله للناس جميعا يثوبون ويرجعون إليه، والإنسان لا يقضي وطره من هذا البيت، كل مسلم يهفو قلبه إلى هذا البيت، والإنسان يأتي للكعبة للعمرة أو للحج ومع التعب والشدة يريد أن يرجع إليها مرة أخرى، لأن هذا البيت بيت الله عز وجل، وجعله الله محطا لوضع الذنوب وعفوها وسترها على عباد الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والصلاة في البيت تضاعف إلى أضعاف كثيرة، أي أن هذا البيت الذي هو بقي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الناس يحجونه، هذا من آثار إبراهيم عليه السلام التي خلدت ذكره في الآخرين، لأنه ما يزال يذكر، وكما قلنا الأنبياء كلهم من ذريته إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، كما سيأتي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الأمن كما قلنا أن الناس يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم، والله عز وجل حرمه يوم خلق السماوات والأرض، والرسول عليه الصلاة والسلام حرمه وعظمه وأخبر بأنه لا يحل القتال فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ثم عادت حرمته كيوم خلقه الله عز وجل. من حرمته حتى الأشجار تحترم في الكعبة، في داخل الحرم لا يجوز قطع أشجار الحرم، أي الأشجار التي تنبت بنفسها لا يجوز، لا يختل خلاه ولا ينفر صيده ولا تقطع أشجاره، هذا كله من احترام هذا البيت الذي جعله الله أمنا للناس وحتى للجمادات. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كما ذكر المفسرون وهو المقام المعروف الآن، على أن إبراهيم لما كان يبني البيت وإسماعيل كان يناوله، فحينما ارتفع البناء صار لا ينال البيت، فجاء بهذا الحجر الذي هو مقام إبراهيم، فكان يقف عليه وإسماعيل يناوله الحجارة، ولا زال في بناء البيت إلى أن انتهى من بناء البيت، فصار هذا الحجر خارج الكعبة، أي ليس هو في داخل البنيان، بل إما بقي في مكانه حيث انتهى البناء، أي أن إبراهيم كان يمشي هكذا على البيت يدور عليه إلى أن انتهى فأبني الحجر في مكان الانتهاء، أو أنه وضعه على جدار البيت، أي أنه لم يكن في هذا المكان الذي فيه هو الآن الحجر. وهذا أيضا من موافقة إبراهيم، من موافقة عمر رضي الله عنه، فقد قال: وافقت ربي في ثلاث، ومنها قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية، ومنها في قصة أسارى بدر، لأنه ما كان يرى أن تؤخذ الفدية، وإنما كان يرى القتل للمشركين الذين أسروا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق مع أبي بكر وغيره من الصحابة، فنزلت الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولهذا لما جاء عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، سألهما عن بكائهما حتى يشاركهما في البكاء، فهم أخبروه بما حدث. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو نزل عذاب في تلك الواقعة لم يسلم منها إلا عمر رضي الله عنه. وكذلك من موافقته في الحجاب، لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، أي لعمر رضي الله عنه موافقات من الله عز وجل يوافقه في بعض الأشياء التي ذكرها وقد ألف في هذا الكتاب أي لجمع الأشياء التي وفق فيها عمر رضي الله عنه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان يصلى خلفه، يعني يصلى ركعتي الطواف. وهذا قول الجمهور، المقصود بالمقام هو هذا الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وإسماعيل يعطيه الحجارة يناوله، فهذا قول الجمهور فيه أن هذا هو المقام. وبعض العلماء غير جمهور المفسرين يقولون أن مقام إبراهيم كل مشاعر الحج، كل مناسك الحج. فالشاهد من هذا على أن هذا الحجر كان في هذا المكان، أي كان مراكا على جدار الكعبة. من الذي أخره إلى هذا المكان؟ أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا قال ابن كثير وغيره أن الذي أخره من هذا المكان هو من وافقه الله عز وجل في الصلاة خلفه، أي أن عمر هو الذي قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية موافقة لقول عمر، هو نفس الذي أخر الحجر من مكانه إلى المكان الذي هو فيه الآن. ولهذا قال ابن كثير وغيره لم يخالفه أحد من الصحابة، يعني حينما أخر الحجر ما قالوا له لماذا أخرته عن مكانه، ثم وضع في هذا المكان. ووردت آثار على أن الآثار كانت موجودة فيه، أي آثار أقدام إبراهيم عليه السلام كانت بائنة في ذلك الحجر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العهد هو الأمر، وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناهم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام، وهو والد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وأن يعقوب الذي هو إسحاق الذي هو ابن يعقوب كذلك يعني من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه الآية يعني تبين على أن إسماعيل هو الأول وهو الذبيح، لأن إسحاق لم يكن هو الذبيح كما يدعي اليهود، وإنما الذي أمر بذبحه هو إسماعيل، وهذا هو الواقع. لأن إبراهيم حينما ذهب بزوجته هاجر وبإسماعيل إلى هذه البلاد إلى الكعبة المشرفة وتركهما في ذاك المكان، وكان عندهما قليل من الماء وقليل من الطعام، ثم انصرف راجع، فكانت تتبعه هاجر وتسأله إلى من تتركنا، لأن الأرض خالية، يعني وادي ليس فيه زرع وليس فيه سكان ما فيه أحد، فكانت تتبعه وتناديه وتقول له إلى من تتركنا، فلم يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله عز وجل، فبقيت مع ابنها إلى أن نفد هذا الماء وهذا الطعام. وحينما نفد جاء الموت، لأن الطفل أصبح في حالة في حاجة إلى الماء، وهي ليس عندها أحد، فصارت تذهب وتعود. ولهذا يقولون في قضية الرمل هذا في الوادي، حينما تنزل الوادي تسعى حتى ترتفع على الأكمة وتشاهد هل تجد أحد، لم ترى أحدا، ثم تعود إلى الصفا، من الصفا إلى المروة. وأخيرا يعني بعدما عملت هذه السبع الأشواط التي هي الآن أصبحت سنة، سمعت صوتا فقالت قد أسمعت لو عندك غياثة، تقول قد أسمعت يعني هذا الصوت أنا أسمعه الآن، فهل عندك شيء أن تغيثنا به؟ فتبدى لها جبريل عليه السلام وعمل برجله في الأرض فنبع الماء، ماء زمزم، فصارت هي يعني تحوض عليه وتقرف منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو تركت ذلك لأصبحت عينا جارية. والقصة طويلة هنا أن جرهم لما نزلوا في ذاك الوادي وشاهدوا الطيور، هم يعرفون أن هذا الوادي ما فيه ماء، لكن لما شاهدوا الطيور تحوم في السماء عرفوا على أن هناك ماء. وهذا ما يعرفه البادية في أسفارهم، يعرفون هذه العلامات التي تدل على أن هناك ماء، فأرسلوا رسولا منهم فجاءوا وجدوا هذه المرأة وعندها الماء، فرجعوا أخبروا جماعتهم فجاءوا إليها وطلبوا منها الإذن أن يعني يسكنوا عندها، فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، وسكنوا. والقصة كما هي معروفة يراجعها طلاب العلم يجدون فيها زيادة من المعلومات، وأن إسماعيل شاب وأنه تزوج واحدة يعني منهم، وأن والده كان يأتي فلما جاء ووجد الزوجة فسألها يعني عن زوجها فقالت ذهب يصطاد لنا، فسألها عن أحوالهم فشكت الفاقة وأنهم بحالة يعني سيئة ومتعبة وكذا، فقال لها إذا جاء زوجك فاقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. هي مسكينة ما تدري. فلما رجع إسماعيل سألته أو سألها هل جاء أحد، فأخبرت أنه جاء رجل وصفه كذا وكذا ويغرئك السلام، فقال هل أوصاك بشيء، فأخبرته بالوصية، فقال أمرني بفراقك فالحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى واستمر في حالته التي هو فيها، وأنه جاء أيضا مرة أخرى زيارة أخرى فوجد المرأة ولم يجد إسماعيل، وسألها فأخبرته بأنهم بأحسن حال، يعني شكرت الله عز وجل وحمدته على ما أسداه إليهم وأنهم بأحسن حال، فأمرها أن تبلغ السلام وأن تقول له بالوصية أن يثبت عتبة بابه. فلما رجع أخبرته بذلك فأخبرها بأنه أمره، قال لها أنه هذا والدي وأمرني أن أبقيك. هذه كما نعرف نعود لها لقراءتها، لكن الشاهد معنا أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فالقصة كما نعرف لما بالغ معه السعي أمر بذبحه وابتلاه بذلك ونجح بذلك الابتلاء والله عز وجل فداه بذبح عظيم. هنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. العهد هو الأمر، فأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت. ومن هنا أخذت الأدلة على تنظيف المساجد وتطهيرها وتطييبها وتنظيفها، وهذه الآية دليل على هذا، إضافة إلى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في آية أخرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأخبر على أن المشركين لا يعمر مساجد الله وإنما يعمرها المؤمنون. فالشاهد أن عمارة المساجد وتطهيرها وتطييبها وتنظيفها وذكر الله فيها هذه من أعمال المؤمنين، ولهذا جاء في الحديث إذا رأيتم رجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومن هنا يجب على المسلم أن يمتثل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصلوات في هذه المساجد التي بنيت لعبادة الله عز وجل، وأعظمها هو بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة التي جعلها الله عز وجل مثابة للناس أمن وأمنا، وهي ركن من أركان الإسلام، لا بد للمسلم أن يؤدي هذا الركن إذا استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو ركن من أركان الإسلام يجب على كل مسلم يستطيع الحج أن يحج، ومن ترك الحج وهو قادر ففيه وعيد شديد. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب عزم على أنه من وجد عندهم ما يكفيه للحج ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، أي المسلم عليه أن يؤدي هذه الفريضة، ولكن الله عز وجل جعلها على المستطيع، ولله على الناس حج البيت، وهذا معناه أمر، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ووجوب الاستطاعة بينها العلماء منها الزاد والراحلة وأمن الطريق، فإذا توفرت هذه أي أن عنده ما يكفي أسرته الذين يعولهم حتى يعود وعنده ما يكفي والطريق آمن، هنا يجب عليه الحج. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. والمرأة زيادة أن يكون لها محرم، إذا لم يكن لها محرم ولو توفر عندها المال فلا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم الذي يرافقها إلى الحج. أن طهر بيتي للطائفين، الطائفين كما هو معروف الطواف، وبدأ به لأن الإنسان حينما يأتي إلى الكعبة يبدأ بالطواف ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف. هذا إذا لم يأتي وهم يصلون، وإذا جاء يصلون في الفريضة يدخل معهم، لكن إذا جاء في غير وقت الصلاة سواء كان معتمرا أو كان حاجا أول شيء يبدأ به الطواف ثم بعد ذلك يصلي خلف المقام ركعتين. وليس شرطا أن العمرة أو الحج أو الطواف نفسه لا يتم إلا إذا صلى خلف المقام، وإنما هذا على حسب الاستطاعة. عندما يتيسر الإنسان أن يصلي خلف المقام هذا هو السنة وهذا هو الأولى. لكن تشاهدون ولا سيما الذين يذهبون في أيام الحج في أيام الزحمة يجد كثير من الجهال يظنون على أن الصلاة في هذا المكان واجبة وأن ركعتي الطواف لابد أن تؤدى في هذا المكان، فتجدهم يعملون شبكة هكذا يتعصبون ويجعلون جماعة يصلون وهم يدافع يدفعون الناس، وتجد الزحمة والناس بعضهم يدعس بعض، وهذا كله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في استلام الحجر ولا في الصلاة خلف المقام. الحجر إن لم تستطع تستلمه فتشير إليه كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزاحم ولا تهلك نفسك ولا تعمل مثل هذا العمل. وكذلك خلف المقام إن تيسر وتمكنت أن تصلي ركعتين فهذه السنة، وإن لم تستطع فتصلي في أي مكان. للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطائف نعرفه، العاكف هو الذي يبقى في المسجد. وقد قيل عن العاكفين هم المقيمون غير البادية الذين يأتون من البادية. فالعاكف إما العاكف اللي هو الاعتكاف كما هو المعروف، وإما المقيم في نفس مكة، فالمقيمون كذلك لأنهم باقون في هذا المكان. والركع السجود، الركوع والسجود هذه كلها من أعمال الصلاة. فالله عز وجل أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت، تطهيره أولا من الشرك من البدع من الخرافات من النجاسات من الأقدار، أي تطهير معنوي وحسي. والله قال عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي بعد الفتح. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنع المشركين من دخول البيت، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا يتكلمون عن الحج هل هو يعني على الفور أو على التراخي، ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة مع أنه فرض قبل ذلك، لكن العلماء يقولون هو على الفور عند من استطاع ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي منعه من أداء الحج في السنة الأولى أن المشركين ما زالوا يذهبون إلى الحرم والمشركون نجس، والله عز وجل أمره بمنعهم. فأمر أبو بكر رضي الله أن يكون أميرا للحجاج، وكذلك أتبعه بعلي بن أبي طالب بقراءة 30 آية من سورة براءة من أولها إلى الثلاثين، وهي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أعطهم أربعة أشهر، ومن كان له عهد فيعطى إلى مدته، ومن كان له أكثر من أربعة أشهر لا يكون له إلا أربعة أشهر. ثم قال: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب بقراءة تلك الثلاثين الآية، وفيها أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين وإن كانوا يدعون كما قلنا يدعون أنهم على دين إبراهيم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، وإبراهيم الله عز وجل أخبر ما كان من المشركين وإنما كان حنيفا مسلما، فكانوا من أعمالهم التي غيروها ولبس عليهم الشيطان أنهم لا يطوفون بالبيت إلا وهم عراة. ولماذا؟ إبليس سول لهم وقال لهم أن ملابسكم هذه قد تكون دخلت عليكم من حرام، إما من نهب أو غصب أو سرقة، وهم يعرفون ذلك، هم يعرفون الحرام، يعرفون الحلال من الحرام بالاعتداء على أموال الناس. فيقول يعني أحسن أنتم، الله عز وجل ما يتقبل إلا من المتقين، وإذا كان هذا الثوب الذي تلبسه من حرام فكيف تطوف بالبيت؟ إذن اخلعوا هذه الثياب كلها وطوفوا هكذا كما خلقكم الله عز وجل. ولهذا حتى المرأة كانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني إشارة إلى أنها تطوف وهي عارية، ولكن لا تبيح لأحد شيء أن يعمل معها الفاحشة، لأن في هذا الوقت ما يمكن أن تحله لأحد، وهذا من تلبيس الشيطان. ولهذا الحضارة الآن اللي وصلت في هذا العصر وصلوا إلى النوادي المسمات بنوادي العراة، يعني إنسان يأتي رجل أو امرأة يخلع ملابسه عند الباب ويدخل، هذا كله من عمل الشيطان. فالشيطان يسول للناس ويدعو كل فئة من الناس إلى الشيء الذي يراها ترغب فيه، فإن وجد أهل الزمر والطبل والغنى والشراب كان معه، وإن وجد أهل العبادة أيضا ما يتركهم ولا ينهاهم عن عبادتهم، بل يندفع معهم إلى أن يتجاوزوا الحد، لأن مقصوده أن يخرج المسلم عن هدي الله عز وجل وعن شريعته، إما بالغلو وإما بالتقصير، إما بالتقصير فيرتكب المعاصي والجرائم والآثام، وإما بالغلو حتى يتجاوز ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة ويصل إلى الحد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا طرفي هذه الأمور ذميمة، يعني التجاوز والتقصير، وإنما الدين هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الدين اليسر السهل في جميع تشريعاته هو وسط بين الإفراط والتفريط. الذين غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن الله، والذين قتلوا الأنبياء من اليهود، والدين هذا وسط بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تأخر عن الحج في السنة التاسعة كما بين العلماء إلا لذلك الغرض، أي لأن يطهر البيت وأن ينهى المشركون على أن لا يأتوا للبيت مطلقا وأن لا يطوف بالبيت عريان كما كانت عادتهم. وعلى هذا فيقول العلماء أن الحج على الفور، أي أن الإنسان إذا توفرت عنده الشروط، وجد المال والصحة وأمن الطريق، يجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة، لأنه لا يعلم هل يبقى للعام القادم أو لا، وهذا ركن من أركان الإسلام. فإذا توفر عندك المال وجب عليك الحج عليك أن تؤديه. هكذا يرى العلماء على أن التأخير، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخره إلا لهذا الغرض، ولم يؤخره لأنه ليس على الفور، بل يجب على الإنسان أن يؤديه عند استطاعته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم عليه السلام في الآية الأولى قال حينما وعده الله عز وجل وكافأه بأن يكون إماما قال ومن ذريتي، أي طلب لذريته أن يكونوا أئمة، وهذه نصيحة منه عليه الصلاة والسلام وطلب الخير لأبنائه. لكن الله عز وجل قال في تلك الآية لا ينال عهد الظالمين، وهذا كما عرفنا على أنه فيه وعد لإبراهيم عليه السلام بأن يوفي له طلبه ولكن بهذا الخير، أي أنه لا يكون إماما يقتدى به في الخير إلا الصالح، أما الظالم فلا يصلح أن يكون إماما يقتدى به. في الآية الثانية إبراهيم عليه السلام احترز وقيد حينما طلب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وعرفنا على أن مكة أصبحت بلدا آمنا وأن الناس يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم، وقد عرفنا على أنه حتى في الجاهلية يحترمون هذا البيت، وأنه الرجل يجد قاتل أبيه فلا يتكلم معه في هذا البيت ما دام في داخل البيت، فإذا خرج يعمل معه ما يشاء، لكن في داخل الحرم لا. فالله عز وجل جعل هذا البلد آمن، والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة وأصبحت دار إسلام زاد من شرفها وتعظيمها. إبراهيم عليه السلام طلب هذا الطلب من الله عز وجل، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وقد استجاب الله له ذلك، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي طلب الرزق لمن للمؤمن. حينما طلب الإمامة ما قيدها، قال ومن ذريتي، الله قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام كأنه قال أيضا في الجانب الآخر لا بد أن يقيد، فالرزق لا يكون إلا للمؤمن. الله عز وجل قال له لا ومن كفر، لأن الرزق في الدنيا بخلاف الإمامة، والله عز وجل تكفل برزق المخلوقات جميعا الكافر والمؤمن، وهذه الدنيا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لها قيمة ما سقى منها كافر شربة ماء. ففي فرق بين الإمامة التي تكون قدوة للناس وبين الرزق الذي يعطى للكافر وغير الكافر، ولهذا نشاهد أن الكفار من ناحية الأموال أغنى من المسلمين بكثير وكثير، ولكن الله عز وجل أخبر أنه يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. فالمنافقون والكفار هم لا يرتاح من دنياهم، بل هم في تعب شديد، حتى أصحاب الأموال ولو كانوا من المسلمين أيضا الذين يحرصون كل الحرص ويواصلون في الليل والنهار في جمع هذا المال، تجد الإنسان يعني مثل المجنون لجمع هذا المال. ولو شاهدون في البورصات هذه اللي فيها البيع والشراء يعني تشاهدهم زي المجانين، يعني ما عندهم بيع وشراء وكلام بالتي هي أحسن أبدا، يعني زي المجانين. فالذي يدفع نفسه لهذه الدنيا ويريد جمعها حتى ولو كان من المسلمين إذا ضيع وقته وجعله في الدنيا كلها، أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه لن ينال من هذه الدنيا إلا ما كتب له، سواء اشتد وأهلك نفسه في الطلب أو طلب رزق الله بالأسلوب الحسن، لأن الذي كتب للإنسان لابد أن يأتيه. ولكن هذا أيضا يبين لنا على أنه ليس للمسلم أن يترك طلب الرزق ويقول رزقي مكتوب وسيأتيني ثم يبقى ولا يعمل شيئا، هذا ليس من الشريعة الإسلامية وليس من الدين الإسلامي، بل الدين حتى على العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، وقال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطانا. فالطير لم تبقى في أوكارها بل طلبت الرزق. فالمسلم عليه أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن لا يضيع وقته كله في الدنيا، بل عليه أن يعمل هذا وهذا. أي الإسلام جمع بين الأمرين، يعني الإنسان يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. بل العمل للدنيا إذا نوى به الخير يثاب عليه، وهذا واضح من الأدلة من الكتاب والسنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يقول إني أحتسب على الله قومتي، أو أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، يعني أحتسب على الله أن يعطيني الأجر وأن يكتب لي الأجر وأنا نائم، كما أني أحتسب على الله أن يعطيني الأجر وأنا قائم أصلي الليل قيام الليل. وهو يقول أيضا حتى وأنا نائم أن أحتسب على الله أن يسجل لي ذلك. لماذا؟ لأنه نوى بنومه هذا أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل. ما هو نوم الثيران، نوم العجول، هؤلاء الذين ينامون يمكن النهار كله ويسهرون الليل كله ولكن لا يسهرونه في طاعة الله عز وجل. وإنما الله عز وجل جعل هذه الدنيا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة هي المناسبة لوضع البشر. جعل الله الليل سباتا والنهار معاشا، هذه سنة الله. الإنسان إذا لم ينم لا يستطيع أن يعمل العمل الصحيح، لأن الإنسان عاجز وجسمه في حاجة. الله عز وجل هو الكامل لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الإنسان إذا لم ينم لم يستطيع أن يؤدي العمل المطلوب منه، فلا بد من هذا وهذا. ورسول عليه الصلاة والسلام بين في شريعته على أن الإنسان هذا مكلف. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما أراد أن يصوم النهار وأن يقوم الليل أخبره أن هذا لا يصوم، ولهذا حدث مثل هذا. فلما تقدمت به السن أصبح لا يستطيع أن يوفي بالأوراد التي كان يلزم نفسه بها، وندم على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة الإسلامية هي وسط بين هذا وهذا، لا يذهب الإنسان نفسه ووقاته كلها في الدنيا ويترك آخرته، بل يعمل لهذا ويعمل لهذا. وما في رهبانية في الإسلام، وإنما فيه العبادة الصحيحة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم وفي الصلاة وفي كل شيء، وحتى في الصدقات. لأن عبد الرحمن بن عوف حينما أراد أن يتصدق بجميع ماله قالوا لا، قال أنا ما عندي وارث إلا ابنه وعندي أموال كثيرة، تصدق بها كلها؟ قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، بالأخير قال الثلث والثلث كثير. فمعنى هذا لابد الإنسان يكون يعني معتدل في جميع أعماله، لأنه قال له إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فلو أخذ الإنسان ماله كله وتصدق به، طيب عنده أبناء، عنده أطفال، عنده ناس يعني نفقاتهم واجبة عليه، حتى لو مات هو سيكون في حالة متعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولهذا قال ابن عباس الثلث والثلث كثير. ابن عباس يرى في الوصية الثلث والثلث كثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. إبراهيم عليه السلام طلب في هذه الآية كما سمعنا هذا الطلب من الله عز وجل، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل ومن كفر، ومن كفر أرزقه، أي ليس الرزق يكون للمؤمن بل الرزق يكون للكافر والمؤمن. والله عز وجل تكفل بخلقه، كيف يخلقهم ويتركهم بلا رزق؟ والله عز وجل أخبر أنه الرزاق ذو القوة المتين، فرزقه للناس جميعا كافرهم ومؤمنهم. المؤمن يتقوى بهذا الرزق في طاعة الله عز وجل، والكافر ينفقه لصد الناس عن سبيل الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل بأنهم سينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يحشرون إلى جهنم. فالكافر ماله وما يجمعه يصد به عن سبيل الله. الله عز وجل أخبر أنه يمتعه بهذه الدنيا قليلا، لأن الدنيا كلها قليلة. يعني الإنسان الآن الذي يعمر في هذه الدنيا ما في أحد يصل 100 سنة إلا بعد 80 ما يريدونه أهله، يعني بعد 80 خلاص. فالإنسان يتجبر في هذه الدنيا حينما يكون عنده هذا المال ويطغى، كما هو معروف الآن، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة، هؤلاء الظلمة الذين يظلمون الناس ويعملون ما يعملون سيموتون. فالله عز وجل يمتعهم قليلا، لأن الدنيا كل حياة الإنسان فيها قليلة والدنيا كلها قليلة. لأن جاء في الحديث أن الرجل الذي في هذه الدنيا منعم يعمل كل شيء في هذه الدنيا، حينما يصبغ صبغة في النار يسأل هل رأيت من خير قط؟ يقول لا، خلاص هذه كلها تروح. وكذلك الذي يصيبه البؤس في هذه الدنيا وهو مؤمن وهو صالح ويتعب في هذه الدنيا، حينما يغمس غمسة في الجنة يسأل هل رأى البؤس قط؟ يقول لا، ما رأيته شيء أبدا، ما رأيته إلا الخير. فالدنيا هذه قليلة، وبالتجربة معروف أن الشر يمكث فترة ثم بعد ذلك الله عز وجل يقضي على الطغاة وينصر دينهم وينصر رسلهم وينصر أتباعهم، لكن على أتباعهم أي أتباع الرسل والأنبياء أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. يعني إذا أرادوا النصر وأرادوا التمكين وأرادوا القوة أن يرجعوا إلى دينه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، كما قال في الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي المهمة، يعني مهمة الرسل وأتباعهم أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا القوة التي يعدها المسلمون وهو مطلوب منهم أن يعدوها، والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إعدادها لنشر دين الله ليس للاعتداء على الناس وليس للفتك بالناس وليس لقتل الناس، إنما يعدوها لرجع هؤلاء الظلمة الذين هم يريدوا أن يقضوا على الإسلام وعلى أهله. أي المطلوب من المسلمين أن يعدوا، والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه نكرة في هذا السياق، يعني أي قوة وجدت يجب على المسلمين أن يعدوها لردع الكفار والطغاة الذين يريدوا أن يقضوا على الإسلام. والله عز وجل قد أخبر أنه سيتم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذا النور يعني تنفخ عليه ما يمكن، هذا النور العادي، وهم يريدوا أن يطفئوا نور الإسلام بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولذلك أتم الله نوره في بداية الأمر، وستبقى طائفة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا ييأس من نصر الله عز وجل، ولا يكون في حالة محبط فيها ويقول لا شيء عندنا ماذا نصنع. لا، على المسلم أن يعمل قدر ما يستطيع، والذي يحدث بالمسلمين هو من المسلمين أنفسهم. يعني يجب علينا أن نفهم على أن ما أصابنا في هذه الدنيا في شرق الأرض وغربها هو من أنفسنا. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحديث الصحيح أن الله ليس بحاجة إلى البشر جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كلهم أتقياء في هذا العالم كله، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. الله لا ينقصه شيء، يعني كون الناس يكفرون ويعصون ويرتكبون المعاصي ويرتدون عن دينهم هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. وأخبر على أنهم لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد فهذا لا ينقص من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن تقصيرنا هو الذي وضعنا في ما نحن فيه، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه وأن نعمل بهدي شريعتنا. وذكرت لكم في مناسبات على أن الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد حينما خالفوا في جزية واحدة وحدث ما حدث بالمسلمين للصحابة وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته هذا الذي حدث، فلما قالوا أن هذا يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وهؤلاء كفار، يعني كيف يقتلوا منا ويعملوا فينا ما عملوا وهم على الباطل ونحن على الحق، الله قال لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر أصابتكم هذه المصيبة يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أمر الرماة أن لا يتحركوا من ذاك المكان ويحموا ظهور المسلمين فخالفوا فحدث ما حدث. لو نظرنا في حال العالم الإسلامي الآن، ولهذا في الحديث الصحيح من عائشة رضي الله عنها حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. القصعة هي الإناء الماعون الذي فيه الطعام، يتداعون يقولوا تفضلوا خلاص فيحيطون بهذا الطعام من جميع الجهات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطي هذا المثل يقول: كيف بكم يعني إذا كنتم في هذه الحالة، أي إذا تداعت الأمم يعني أمم الكفر كما هو معروف الآن، إذا تداعت أمم الكفر عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالت هي أو غيرها من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ، يعني معنا في الوقت هذا الذي يتكالب فيه أهل الكفر جميعا على المسلمين معناه هم قليل، يعني معنا قليلين يحيطون بنا هكذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلك، يعني ما أنتم من قلة، أنتم بكثرة. ولكن أعطى هذا الوصف، الوصف الحقيقي للأمة الإسلامية في كل مكان، قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم كثير يعني بكثرة ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ حينما ينزل المطر الحاجة الخفيفة هذه كلها يشيلها السيل، تمشي ما تثبت، يعني الزبد يذهب دفاعا، والذي يمكث في الأرض هو الذي ينفع الناس. فيقول: أنتم كثير ولكن كثرتكم هذه لا قيمة لها. أعتقد كلكم تسمعون أن المسلمين مليار أو أكثر، إذا كانوا مليار لو كان في ولادة كم يلدون، يعني النساء كم يلدن من هذا المليار في السنة، يعني يفرض لنا النصف، يعني نصف المليار هو الذي يجيب أولاد، فكم سيكون العدد؟ فالقضية ما هي قضية الكثرة، وإنما هي قضية الإيمان، قضية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد في أكثر العالم الإسلامي إلا ما شاء الله أن الشهادة موجودة التي تثبت لنا من المستشفيات في أي مكان كان، الديانة ما هي مسلم، لكن انظر لهذا المسلم ماذا يعمل. أهم ركن من أركان الإسلام تجد الكثير من الشباب الإسلام يضيع الإسلام، كثير من الشباب لا يصلون إلا ما شاء الله. والصلاة ركن من أركان الإسلام، وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتجد كثير من الشباب الإسلامي في هذا العالم في الدنيا كلها أنه ما يصلي لكنه مسلم، يعني لو تقول له ما هو مسلم يمكن يقاتلك ما يقبل منك هذا الكلام، لكنه لا يصلي، لا يلتزم بأي أخلاق من الأخلاق الإسلامية، يمكن يشرب الخمر، يرتكب المعاصي جميعا وهو مسلم. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالنصر، لكن بهذا الشرط: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله عز وجل هو المحافظة على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي العمل بهما في كل الأحوال. فإبراهيم الذي وفى كما قال الله في هذه الآية وفى بكل ما أمر به وكل ما نهي عنه، وفى بكل ما طلب منه من الله عز وجل أمرا ونهيا. فالمسلمون لو وفوا بما أمروا أمرا ونهيا الله عز وجل لا يضيعهم ويجعل الأئمة منهم، لكن حينما يضيعون الله عز وجل قال: لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون الذين لا يقيمون حدود الله وشرع الله ويؤدون ما طلب منهم أمرا ونهيا، وهذه هي قاعدة عامة، لأن التقوى كما عرف العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن لم يتق الله عز وجل بجميع أوامره وينتهي عن جميع نواهي كيف يطلب من الله النصر؟ والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. الله أخبر عز وجل أن هذا الكافر، هذا الظالم، هذا الذي عنده البطش، كما عرفنا في قصة فرعون، فرعون مكث فترة يقتل أبناء الناس ويستحيي نساءهم، بنو إسرائيل الذين كانوا مؤمنين عمل فيهم ذلك العمل الفترة الطويلة، ثم بعد ذلك انقضت هذه الفترة. فترة ما هي طويلة إلى الأبد، كان قبل موسى، قبل أن يولد موسى، هذه شريعة فرعون مع بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. والله عز وجل أراد أن ينقذ هؤلاء المؤمنين من بطش فرعون، فولد موسى عليه السلام، وكما تعرفون في القصة في القرآن أنه ولد وتربى في بيت فرعون، وبعدما بلغ سن الرشد وخرج من عند فرعون وذهب إلى شعيب بعدما حدث ما حدث بينه وبين القبطي الذي كان يشاغب ذاك الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكز موسى فقضى عليه. هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني أيضا طلع موسى، لو الرجل نفسه الأول هذا مشاغب صاحب مشاكل يقيمها مع الناس يتصارع مع قبطي آخر، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني عدو للإسرائيلي وعدو لموسى لأنه من الأقباط الكفار من قوم فرعون، قال له: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من القائل؟ القائل الإسرائيلي، لأنه لما قاله إنك غوي مبين، يعني أنت غوي، يعني عملك هذا ما هو صحيح، أنت يعني تجيب مشاكل يوميا، إنك لغوي. فلما أراد أن يبطش به ما خاف، فظن أن موسى يدق هو، فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ عند ذلك عرفوا على أن موسى هو الذي قتل ذلك القبطي، فجاءه النذير وقال: إن المال يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج وذهب وكان مع شعيب، وانتهت المدة في رعي الغنم ثم رجع، وفي الطريق أرسله الله عز وجل إلى فرعون وأخبره على أنه يخشى من فرعون بأنه قتل منهم نفسا، وطلب وتشفع بأن يكون معه هارون، وهذه كما يقول أعظم شفاعة، والله عز وجل قبل تلك الشفاعة وأرسله نبي، يعني قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واستمرت الفترة مع فرعون وتقدم له الآيات والمعجزات ولم يرضى، حتى في آخر الأمر جاء الأمر النهائي المبرم، فقضى الله عليه فنبذه في اليم، فنبذناه في اليم، في اليم يعني في البحر. الله عز وجل أهلكه بقوته وجبروته على المؤمنين في ذاك الوقت، وكذلك في هذا الوقت الجبابرة والمتكبرون الذين يفتكون بالعالم الإسلامي ويأخذون هذه الوسائل وهذه الذرائع التي حدثت من بعض من لا يقدر الأمور حق قدرها، هم أخذوا يعني سبيل وأخذوا وسيلة للفتك بالعالم الإسلامي. هؤلاء الجبابرة وهؤلاء الظلمة لهم يوم من الأيام سيأتي، فالله عز وجل ينتقم من الظالم، وإذا أخذه لم يفلته كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ولكن على المسلمين أن يعودوا إلى ربهم، يعودوا إلى دينه، لأنهم إذا لم يعودوا وبقوا على ما هم عليه فالله عز وجل لا يبالي بهم. الله أخبر في هذه الآية أن الكافر سيمتع، قال: ومن كفر فإن الله يرزقه في هذه الدنيا، قال: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي هذا مصير الكفار، يتمتع في هذه الدنيا والله عز وجل يرزقه والدنيا عنده لا تساوي شيء، ولكن مصير هذا الكافر إلى النار وبئس المصير.